بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن في صبيحة يوم الأضحى، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، نحن في صبيحة خير أيام الدنيا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أيامها خير الأيام يوم النحر. فيوم النحر هذا هو يومكم، وهو يوم الحج الأكبر. إخوانكم الآن الحجيج في منى ثم في مكة يؤدون معظم مناسك الحج، فمعظم مناسك الحج تتم اليوم. بعد أن تطهر الناس في يوم عرفة، تطهروا من الذنوب وأصبحوا مؤهلين لكي يأتوا إلى الله في بيتي ليزوروه في طواف الإفاضة، طواف الزيارة. فالحج هو زيارة الله في بيتي، وفي ساحة عرفة يجتمع الناس ليتطهروا من الذنوب كما نتطهر للقاء الله في وضوئنا، فنتوضأ لكي نقف بين يدي الله تعالى. فبعد أن تطهروا يوم عرفة يأتون في يوم الحج الأكبر، وأول شيء أول شيء يبدأون به ورمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم العيد، ثم يقدمون الهدايا لله من نحر أو ذبح. الهدايا تقدم لله تبارك وتعالى الهدي، ثم يحلقون وهو نسك من الأنساك، ثم يذهبون إلى بيت الله لكي يطوفوا طواف الفرض والركن، طواف الزيارة، ثم يسعون بين الصفا والمروة لتتم المناسك. ويبقى بعد ذلك: واذكر الله في أيام معدودات، رمي الجمرات، الذي بدأ بيوم العيد رمي جمرة العقبة الكبرى. ألم أقل لكم إن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله في سورة التوبة؟ ثم هو عيد الأضحى، عيد الأضحية، عيد الضحية، الذي يشارك الناس الحجيج في سائر بلدان المسلمين في تقديم هذه النسيكة التي تقدم اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى: فصل لربك وانحر. ولذلك كانت هذه النسيكة أو الأضحية بعد صلاة العيد مباشرة. وهنا نريد أن نقرر أمرا هاما في فقه الأعياد وفي الغرض والحكمة من الأعياد التي فرضت. فعيد الأضحى
عيد يرتبط ارتباطا وثيقا بأمر مهم جدا ينبغي أن نضعه في حسباننا، فهو عيد الأضحى، اليوم الذي تتم فيه معظم أعمال المناسك في حج بيت الله، وهو ركن من أركان الإسلام الكبرى الخمسة. ينبغي علينا أن نضع في اعتبارنا أن الدين يقوم على تصديق أخبار الله وعلى الاستجابة لأمر الله، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فما يخبرنا به الرب نقول قل صدق الله، نصدق الله ونصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمامنا كلمة الصديق الأكبر أبي بكر حينما قال: إن كان قد قال فقد صدق. فالإيمان يقوم على تصديق الرب وتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر مهم، لأنك ينبغي أن تؤمن إيمانا يقينيا فتصدق بجميع ما جاء في الكتاب والسنة. إياك أيها المسلم أن يأتيك الخلل في باب التصديق، إن كان قد قال فقد صدق بدون نقاش. الأمر الثاني هو الاستجابة لأمر الله، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الرسول لا يدعونا لكي يأخذ منا أجرا على دعوته، وإنما الرسول ولى إلى ربي ولم يأخذ من الدنيا شيئا، ولا أسرته أخذت من الدنيا شيئا، وما استفاد لا هو ولا أسرته من الدنيا شيئا، وإنما يدعوكم لمصلحتكم أنتم. يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة العظمى، الحياة الكبرى في اتباع دين المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي جاء به من عند الله. ولذلك كان الدين اسمه الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله تعالى، والذي فسره بذلك ربنا حينما قال في القرآن: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الإسلام الاستسلام لله ولأوامر الله تعالى، وهذا أمر يتجلى أعظم التجلي في مناسك الحج وفي عيد الأضحى. فانظروا إلى إبراهيم القدوة، إبراهيم الأسوة، الذي قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الاستجابة لأمر الله، وأهم ذلك هو توحيد الرب. ولذلك يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فكان إبراهيم إماما للدنيا، ولذلك فإن الرسول في أثناء قيامه بأداء مناسك الحج كان يقول للناس في كل منسك وفي كل شعيرة، يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقفت هنا مثلا وعرفة كلها موقف، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، يفعل كما كان يفعل إبراهيم في الأماكن التي وقف فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الرب سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، أدى كل ما أمره به الرب. وهنا تتجلى الاستجابة والاستسلام لله تبارك وتعالى في الأسرة الإبراهيمية. فنرى المرأة العظيمة هاجر أم إسماعيل حينما يأتي بها زوجها إلى هذا المكان الذي كان قاحلا ماحلا صحراء جرداء لا أثر للحياة فيها، ويتركها في هذا المكان وتسأل: لماذا تركتنا يا إبراهيم؟ وليس عنده إجابة، وحينئذ تنظر إليه لتقول له: آه الله أمرك بهذا؟ فيقول نعم. فتقول إذا لا يضيعنا. أنا لن أتكلم عن القصة ولن أحكيها فهي مشهورة، ولكن العبرة في قول السيدة هاجر رضي الله عنها حينما تقول الله أمرك بأن تأتي بي وبولدي الرضيع وتتركنا في هذا المكان القاحل الماحل الذي لا أثر فيه للحياة، تتركنا فيه، الله أمرك؟ ما الحكمة؟ لم تسأل، ولكن سألت فقال هل هذا هو أمر الله؟ فقال نعم. فقالت إذا لا يضيعنا. فلما توارى عنهما قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظر إلى الاستجابة لأمر الله بدون مناقشة. ثم يأتي الأمر مع ولدي حينما يكبر ويبلغ معه السعي. فلما بلغ معه السعي بقى جنبه حوالي 13-14 سنة، وإبراهيم رزق بإسماعيل على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. رجل كبير في السن ليس عنده أحد من الأولاد إلا إسماعيل هذا، ومع ذلك لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل كما قالت أمه، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. يأتي هذا الشبل ابن إبراهيم وابن هاجر ليقول يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما اسمع أسلم، أسلم إبراهيم بإمساك السكين لينفذ أمر الله، وسلم ابنه الغلام إسماعيل لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين، وما كان إبراهيم يدري وما كان إسماعيل يدري أن الابتلاء كان المقصود به اختبار قلب إبراهيم لكي يتخذه الله خليلا. فلما أنهان عليه ذبح ولده من أجل تنفيذ أمر الله قال قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اسمع، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وهو الأضحية. القصة لا تذكر من أجل أن أحكي لكم قصة فأنتم تحفظونها، وإنما العبرة أن تأخذ ما وراء القصة. كما نظرنا لقول السيدة هاجر الله أمرك إذا لا يضيعنا، فأمر الله لا يضيع، أوامر الله لا ضياع معها، بل معها النصر والتأييد والتمكين ورضا الرب سبحانه وتعالى. ثم لما استسلم إبراهيم لما رآه في الرؤيا واستسلم إسماعيل، رب العالمين فداهما بذبح عظيم، وقال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. المهم أن الله لم يأمرنا أن نذبح أبناءنا، ولم يأمرنا بأن نجعل نساءنا مع أطفالنا نلقيهم في الصحراء كما فعل إبراهيم، لأن هذا الامتحان لو امتحن به للأسف لن نستجيب لأمر الله، والله برحمته يعلم ذلك، ولذلك لم يكلفنا، لأننا لسنا كإبراهيم ولسنا كهاجر ولسنا كإسماعيل. ومع ذلك حينما امتحننا وابتلانا واختبرنا، هل استسلمنا وسلمنا لأمر الله؟ هل أذعنا لأمر الله؟ الصحابة الكرام كانوا حينما تتنزل الآيات، اسمع، بمجرد نزول آيات تحريم الخمر أراقوها، لم ينتظروا حتى يتأكدوا، بمجرد أن علموا بنزول آيات القرآن قاموا بإراقة الخمور التي كانت عندهم حتى جرت في سكك وحواري المدينة. وحينما نزلت آية الحجاب إذا بالنساء في الفجر، نزلت الآية ليلا، فإذا بالنساء يقطعن ما عندهن من ملاءات وما شاكل ذلك ليعتجرن بهم. فجئنا في صلاة الفجر محجبات، لم تقل المرأة اقنعني أولا بوجوب الحجاب أو بشيء من هذا، وإنما الاستجابة لكي يدللوا ويدللنا على أن الإسلام هو الاستسلام لرب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل دلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبمجرد أن سمع الناس الذين كانوا يصلون في مسجد قباء أن القبلة تحولت ما انتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم، بل توجهوا في أثناء الصلاة إلى القبلة التي فرضت عليهم. وهكذا تأتي قصة الأضحية ويأتي عيد الأضحى من أجل أن نأخذ العبرة من الأولين إن أردنا أن نكون مصاحبين لهم في جنات النعيم، وإلا فقد مضى مثل الأولين. إن الأمة عليها أن تستيقظ وأن تعي حقيقة الابتلاء وحقيقة الامتحان وحقيقة الاختبار وحقيقة الاستسلام والاستجابة لأمر الله تعالى. دعوات في هذه الأيام بإلغاء قضية الأضحية وقضية النسك وقضية كذا، والغرض من وراء ذلك أن ندفع أو أن ندفع ثمن هذا للفقراء، كل هذه دعاوى مشبوهة. فإن الله جعل سبحانه وتعالى النسك والذبح عبادة له سبحانه. ولذلك لو قرأتم سورة الحج تجدون أن الله تعالى يقول مبينا قيمة ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ويقول: والبدن جعلناه للجمال، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولا اللحوم ولا الدماء ستصل إلى الله، ولكن يناله التقوى منكم للاستجابة والتقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، في صبيحة يوم العيد أذكركم بالاستجابة والاستسلام لأمر الله، أذكركم أن هذا اليوم يوم عيد ويوم فرح ويوم صلة رحم ويوم عبادة ويوم طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ بالذكر وبدأ بالصلاة، وستستمرون على تكبيركم حتى آخر أيام التشريق رابع أيام العيد، لأن هذه الأيام أفضل شيء فيها العج والسج. العج ارتفاع الصوت بالتكبير، والسج ذبح الأضاحي وذبح الهد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن في صبيحة يوم الأضحى، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. نحن في صبيحة خير أيام الدنيا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أيامها خير الأيام يوم النحر. فيوم النحر هذا هو يومكم، وهو يوم الحج الأكبر. إخوانكم الآن الحجيج في منى ثم في مكة يؤدون معظم مناسك الحج، فمعظم مناسك الحج تتم اليوم. بعد أن تطهر الناس في يوم عرفة، تطهروا من الذنوب وأصبحوا مؤهلين لكي يأتوا إلى الله في بيتي ليزوروه في طواف الإفاضة، طواف الزيارة. فالحج هو زيارة الله في بيتي. وفي ساحة عرفة يجتمع الناس ليتطهروا من الذنوب، كما نتطهر للقاء الله في وضوئنا، فنتوضأ لكي نقف بين يدي الله تعالى. فبعد أن تطهروا يوم عرفة يأتون في يوم الحج الأكبر، وأول شيء أول شيء يبدأون به ورمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم العيد، ثم يقدمون الهدايا لله من نحر أو ذبح. الهدايا تقدم لله تبارك وتعالى، الهدي، ثم يحلقون وهو نسك من الأنساك، ثم يذهبون إلى بيت الله لكي يطوفوا طواف الفرض والركن، طواف الزيارة، ثم يسعون بين الصفا والمروة لتتم المناسك، ويبقى بعد ذلك واذكر الله في أيام معدودات رمي الجمرات، الذي بدأ بيوم العيد رمي جمرة العقبة الكبرى. ألم أقل لكم إن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله في سورة التوبة؟ ثم هو عيد الأضحى، عيد الأضحية، عيد الضحية، الذي يشارك الناس الحجيج في سائر بلدان المسلمين في تقديم هذه النسيكة التي تقدم اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى: فصل لربك وانحر. ولذلك كانت هذه النسيكة أو الأضحية بعد صلاة العيد مباشرة. وهنا نريد أن نقرر أمرا هاما في فقه الأعياد وفي الغرض والحكمة من الأعياد التي فرضت. فعيد الأضحى عيد يرتبط ارتباطا وثيقا بأمر مهم جدا ينبغي أن نضعه في حسباننا، فهو عيد الأضحى اليوم الذي تتم فيه معظم أعمال المناسك في حج بيت الله، وهو ركن من أركان الإسلام الكبرى الخمسة. ينبغي علينا أن نضع في اعتبارنا أن الدين يقوم على تصديق أخبار الله وعلى الاستجابة لأمر الله، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فما يخبرنا به الرب نقول قل صدق الله، نصدق الله ونصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمامنا كلمة الصديق الأكبر أبي بكر حينما قال: إن كان قد قال فقد صدق. فالإيمان يقوم على تصديق الرب وتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر مهم، لأنك ينبغي أن تؤمن إيمانا يقينيا فتصدق بجميع ما جاء في الكتاب والسنة. إياك أيها المسلم أن يأتيك الخلل في باب التصديق. إن كان قد قال فقد صدق بدون نقاش. الأمر الثاني هو الاستجابة لأمر الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الرسول لا يدعونا لكي يأخذ منا أجرا على دعوته، وإنما الرسول ولى إلى ربي ولم يأخذ من الدنيا شيئا، ولا أسرته أخذت من الدنيا شيئا، وما استفاد لا هو ولا أسرته من الدنيا شيئا، وإنما يدعوكم لمصلحتكم أنتم. يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة العظمى، الحياة الكبرى في اتباع دين المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي جاء به من عند الله. ولذلك كان الدين اسمه الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله تعالى، والذي فسره بذلك ربنا حينما قال في القرآن: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الإسلام الاستسلام لله ولأوامر الله تعالى، وهذا أمر يتجلى أعظم التجلي في مناسك الحج وفي عيد الأضحى. فانظروا إلى إبراهيم القدوة، إبراهيم الأسوة، الذي قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الاستجابة لأمر الله، وأهم ذلك هو توحيد الرب. ولذلك يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فكان إبراهيم إماما للدنيا. ولذلك فإن الرسول في أثناء قيامه بأداء مناسك الحج كان يقول للناس في كل منسك وفي كل شعيرة، يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقفت هنا مثلا وعرفة كلها موقف، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، يفعل كما كان يفعل إبراهيم في الأماكن التي وقف فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الرب سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، أدى كل ما أمره به الرب. وهنا تتجلى الاستجابة والاستسلام لله تبارك وتعالى في الأسرة الإبراهيمية. فنرى المرأة العظيمة هاجر أم إسماعيل حينما يأتي بها زوجها إلى هذا المكان الذي كان قاحلا ماحلا صحراء جرداء لا أثر للحياة فيها، ويتركها في هذا المكان وتسأل: لماذا تركتنا يا إبراهيم؟ وليس عنده إجابة. وحينئذ تنظر إليه لتقول له: الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فتقول: إذا لا يضيعنا. أنا لن أتكلم عن القصة ولن أحكيها فهي مشهورة، ولكن العبرة في قول السيدة هاجر رضي الله عنها حينما تقول: الله أمرك بأن تأتي بي وبولدي الرضيع وتتركنا في هذا المكان القاحل الماحل الذي لا أثر فيه للحياة تتركنا فيه. الله أمرك، ما الحكمة؟ لم تسأل، ولكن سألت فقال هل هذا هو أمر الله؟ فقال نعم. فقالت إذا لا يضيعنا. فلما توارى عنهما قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظر إلى الاستجابة لأمر الله بدون مناقشة. ثم يأتي الأمر مع ولدها حينما يكبر ويبلغ معه السعي. فلما بلغ معه السعي بقى جنبه حوالي 13-14 سنة، وإبراهيم رزق بإسماعيل على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. رجل كبير في السن ليس عنده أحد من الأولاد إلا إسماعيل هذا، ومع ذلك لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل كما قالت أمه، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. يأتي هذا الشبل ابن إبراهيم وابن هاجر ليقول يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما اسمع أسلم إبراهيم بإمساك السكين لينفذ أمر الله، وسلم ابنه الغلام إسماعيل لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين، وما كان إبراهيم يدري وما كان إسماعيل يدري أن الابتلاء كان المقصود به اختبار قلب إبراهيم لكي يتخذه الله خليلا. فلما أنهان عليه ذبح ولده من أجل تنفيذ أمر الله قال قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اسمع، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وهو الأضحية. القصة لا تذكر من أجل أن أحكي لكم قصة فأنتم تحفظونها، وإنما العبرة أن تأخذ ما وراء القصة. كما نظرنا لقول السيدة هاجر الله أمرك إذا لا يضيعنا، فأمر الله لا يضيع، أوامر الله لا ضياع معها، بل معها النصر والتأييد والتمكين ورضا الرب سبحانه وتعالى. ثم لما استسلم إبراهيم لما رآه في الرؤية واستسلم إسماعيل رب العالمين فداهما بذبح عظيم، وقال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. المهم أن الله لم يأمرنا أن نذبح أبناءنا، ولم يأمرنا بأن نجعل نساءنا مع أطفالنا نلقيهم في الصحراء كما فعل إبراهيم، لأن هذا الامتحان لو امتحنا به للأسف لن نستجيب لأمر الله، والله برحمته يعلم ذلك، ولذلك لم يكلفنا، لأننا لسنا كإبراهيم ولسنا كهاجر ولسنا كإسماعيل. ومع ذلك حينما امتحننا وابتلانا واختبرنا، هل استسلمنا وسلمنا لأمر الله؟ هل أذعنا لأمر الله؟ الصحابة الكرام كانوا حينما تتنزل الآيات، اسمع، بمجرد نزول آيات تحريم الخمر أراقوها، لم ينتظروا حتى يتأكدوا، بمجرد أن علموا بنزول آيات القرآن قاموا بإراقة الخمور التي كانت عندهم حتى جرت في سكك وحواري المدينة. وحينما نزلت آية الحجاب إذا بالنساء في الفجر، نزلت الآية ليلا، فإذا بالنساء يقطعن ما عندهن من ملاءات وما شاكل ذلك ليعتجرن بهم، فجئن في صلاة الفجر محجبات. لم تقل المرأة اقنعني أولا بوجوب الحجاب أو بشيء من هذا، وإنما الاستجابة لكي يدللوا ويدللنا على أن الإسلام هو الاستسلام لرب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل دلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبمجرد أن سمع الناس الذين كانوا يصلون في مسجد قباء أن القبلة تحولت، ما انتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم، بل توجهوا في أثناء الصلاة إلى القبلة التي فرضت عليهم. وهكذا تأتي قصة الأضحية ويأتي عيد الأضحى من أجل أن نأخذ العبرة من الأولين إن أردنا أن نكون مصاحبين لهم في جنات النعيم، وإلا فقد مضى مثل الأولين. إن الأمة عليها أن تستيقظ وأن تعي حقيقة الابتلاء وحقيقة الامتحان وحقيقة الاختبار وحقيقة الاستسلام والاستجابة لأمر الله تعالى. دعوات في هذه الأيام بإلغاء قضية الأضحية وقضية النسك وقضية كذا، والغرض من وراء ذلك أن ندفع أو أن ندفع ثمن هذا للفقراء، كل هذه دعاوى مشبوهة. فإن الله جعل سبحانه وتعالى النسك والذبح عبادة له سبحانه. ولذلك لو قرأتم سورة الحج تجدون أن الله تعالى يقول مبينا قيمة ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ويقول: والبدن جعلناها للجمال، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولا اللحوم ولا الدماء ستصل إلى الله، ولكن يناله التقوى منكم للاستجابة، والتقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، في صبيحة يوم العيد أذكركم بالاستجابة والاستسلام لأمر الله. أذكركم أن هذا اليوم يوم عيد ويوم فرح ويوم صلة رحم ويوم عبادة ويوم طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ بالذكر وبدأ بالصلاة، وستستمرون على تكبيركم حتى آخر أيام التشريق رابع أيام العيد، لأن هذه الأيام أفضل شيء فيها العج والسج. العج ارتفاع الصوت بالتكبير، والسج ذبح الأضاحي وذبح الهد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.